الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فضمير المفرد المتكلم أنا يكون نورا ويكون نارا، ويكون إيثارا ويكون أثرة، ويكون تواضعا ويكون كبرا، يكون عطاء ويكون منعا، يكون وصلا ويكون قطعا، يكون خيرا ويكون شرا، وشتان بين أنا في رد إبليس الأمر على الله جل وعلا، وقد أمر بسجود لآدم عليه السلام، فنظر إلى أصله النابي فقال استكبارا وكفرا أنا خير منه. شتان بين أنا إبليس وأنا يوسف عليه السلام، لما دخل عليه أخوته وآوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك، أنا أخوك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. شتان بين أنا إبليس رمز الكبر والتيه والعجب وتضخم الذات ونفخة الاستعلاء، وأنا يوسف بعطفة الرحم وصلة الود وجلال البر وتواضع الأخ وحلاوة الوصل. وما أحلى استعمال أنا في قول الشاعر المسرف على نفسه حين حضرته الوفاة: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة، ولتغلبن أوصافه أوصافي. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأحلى ما استعملت فيه أنا كما قال المتقدمون: لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله، فإنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك، وكفاك تعالى وأغناك. نظر إبليس إلى أصل خلقته إلى النار، ونظر إلى أصل خلقة آدم إلى الطين، فاستكبر لوهمه أن النار خير من الطين. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة، ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذل، وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخفة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطوت نفسه اتصف بكل خلق رديم. وأصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستهتار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة، وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتماد والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتواصل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب عن تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. ولا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تناقض السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنيا. وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى لا بد للمسلم من التخلص منها والاستعانة بالله جل وعلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وزاد فيه رجين العبدري: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تضاقضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يدل؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع فيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني والأصبهاني وهو حديث حسن. الكبر والفخر والعجب والخيلاء أدواء خطيرة يبغضها الله جل وعلا ويمقتها، وترجم في جملتها إلى بؤرة مشينة في النفس يلازمها حماقات في التصرفات والسلوك. فالكبر تعظم في النفس يلازمه امتناع عن قبول الحق واحتقار للخلق، ولهذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وضمط الناس. رواه مسلم. وبطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم، والفخر هو التباهي بالمال والجمال والحسب والنسب، ويلازمه الزهو والتعاظم والنظر بعين نقيصة إلى الناس. والعجب اعتداد بالنعم واستعظام لها وركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم بها، ويلازم هذا الداء نكران للجميل وغفلة عن الشكر وتكبر بهذه النعم على الخلق. وأما الخيلاء فهو وليد الكبر وليد العجب، يحمل الإنسان إلى النظر في أطفيه والتعالي على الناس بزيه ومشيته. هذه صفات وأخلاق وأمراض لا تليق بالإنسان ولا تجوز منه، وما من عبد يلازمها ويتصف بها إلا أورثته مقتا عند الله وكرها عند الناس. ولذلك حذر الدين منها ونهى عنها وتوعد عليها، فقال تعالى في الكبر والمتكبرين وصفاتهم وفعالهم ومآلهم: إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال جل وعلا في الفخر والخيلاء: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وضرب الله جل وعلا كثيرا من الأمثلة في كتابه المجيد لطوائف وأفراد من المعجزين بأنفسهم وبما آتاهم الله من فضله، فلم يصونوا تلك النعم بل استعملوها مطايا للكبر والعجب والفخر والخيلاء والاستعلاء على الناس، فانظر كيف كانت عواقبهم. وليس نصيب السنة في ذم الكبر والمتكبرين وأصحاب الفخر والخيلاء والمعجبين بأقل من نصيب القرآن المبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواض الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما ألقيته في جهنم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وبطرا أي كبرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه بعد. رواه مسلم. إن الكبر والعجب والاعتداد بالنفس أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى من طرف إبليس عليه لعائن الله. قال العلماء: فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. وقال الذهبي رحمه الله: وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه، فمن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شذرا وتحامق عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إلا الكبر والعجب والفخر والخيلاء صفات تبعث على اشمئزاز الناس من صاحبها ونفرتهم منه وكراهيتهم له، مع ما تستجروه من سخط الله تبارك وتعالى ومقته وغضبه. على المسلم أن يذكر دائما بدايته ونهايته ويستشعر ضعفه حتى يؤوب إلى رشده فيخضع لربه ويتواضع لإخوانه لينال الحظوة عند الله ورسوله والمحبة من أهله وإخوانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحدكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتزيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتزيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إن الإيثار على النفس ومعرفة حق الغيب من صفات المؤمنين المخلصين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هرث، قلت لبيك رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن له، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يقول لنفسه ولا يعلن بذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحط أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فدعنت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونوني صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فالتواضع صفة من صفات عباد الرحمن. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، ساكنين متواضعين لله وللخلق. فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده، والتواضع علامة حب الله للعبد، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه. ووصف الله عباده الذين هداهم للإيمان فقال سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي تعليل استعمال حرف الجر على في قوله تعالى تفسيران: ففي قول أنه ضمنه معنى الحنو والعطف، كأنه قال عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع. وفي قول ثان أن على تدل على علو مقامهم، وأنه رغم فضلهم وارتفاع منزلتهم يذلون ويخضعون لمن فضلوا عليه مع شرفهم وعلو مكانهم. والتواضع سبب لرفعة الله للمتواضع، ومن رفعه الله فمن ذا الذي سيقصده ويضعه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. من أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى، فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول. ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجر صعد إلى أعلاها؟ فكأن سائلا سأله: ما صعد بك هنا؟ أعني في رأس الشجرة وأنت تحت أصلها. فكأن لسان حاله يقول: من تواضع لله رفعه. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكف الدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. التواضع وقاية من الوقوع في الظلم، وحماية من التعالي والتفاخر على الآخرين. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. إن أردت نيل الكرامة والشرف والمقة والمحبة من العباد، وأردت كثرة الخلان، فعليك بالتواضع. وضد التواضع الكبر، ومصدره جهل المرء بحقيقة نفسه. فهذا إبليس امتنع عن السجود لآدم قائله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا فرعون ادعى الربوبية قائله: أنا ربكم الأعلى. وهذا قارون لم يقيد النعمة التي يتقلب فيها بل قال: إنما أوتيته على علم عندي. فكل واحد من هؤلاء المتكبرين لم يعرف قدر نفسه، فما كان مصيرهم وما كانت عاقبتهم؟ لقد كانت العاقبة وخيمة، وكان المنقلب مشؤوما. فأما إبليس فطرده الله من رحمته، وأما فرعون فأهلكه على جرأته، وأما قارون فخسف به وبداره الأرض. ولو تصور المعجب المتكبر ما فطر عليه من جدلة وما بني به من مهنة، لخفض جناح نفسه واستبدل لينا من عتوه وسكونا من نفوره. قال الأحنف رحمه الله: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. لقد أفزع مجتمعنا ظاهرة خطيرة غريبة، غريبة عن ديننا وتراثنا وأعراقنا، ألا وهي رشق القطارات بالحجارة. وطالنا بقلوب يعتصرها الألم صورة طفلة بريئة من ذوات الهمم، تصاب إصابات بالغة جراء هذا الصنيع العدواني الإجرامي. وكأن هذا الذي وقع في جريمة رشق القطارات، الذي وقع في تلك الجريمة، كأنه لا يعلم أن الإسلام قيد أيدينا وجعل لها أدبا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أليست القطارات وسيلة خير تحمل الناس إلى مصالحهم وإلى بيوتهم؟ أوليس الاعتداء عليها اعتداء على حرمة نفوس الناس؟ ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا؟ إن المسلم لا يكون مفسدا ولا معتديا، بل إنه نبيل خلوق يحمل الخير والأمان للدنيا، يحافظ على أرواح الناس وسلامتهم، ويصون المرافق العامة وممتلكات الوطن والمواطنين، ويعلم أن التعدي عليها جريمة تحمل جملة من المظالم، فهو اعتداء على حق الدولة، واعتداء على حق الأفراد، واستهتار بسلامتهم بل وبحياتهم. وإن شئت فاقرأ فضل الله جل وعلا عن الفساد والاعتداء في قوله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقرأ قوله تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقرأ قوله سبحانه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الوعي بحق الناس في الحياة والسلامة والأمان يجنبنا هذه الظواهر، فحافظوا على أمانة الحياة وما فيها من نفوس وخدمات، واعلموا أن الحفاظ على هذه المواصلات وصيانتها يحفظ مرتاديها ويصون نفوسهم. كم عالم مد العلوم حذائلا لوقيعة وقطيعة وفراق، وطبيب قوم قد أحل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق. قتل الأجنة في البطون، وتارة جمع الدراهم من دم مفراق. أغلى وأثمن من تجارب علمه يوم الفخار تجارب الحلاق. وفقيه قوم ضل يرصد فقهه لمكيدة أو مستحل طلاق. يمشي وقد نصبت عليه عمامة كالبرج، لكن فوق تل نفاق. يدعونه عند الشقاق وما دروا أن الذي يدعون خدن شقاقه، وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. في كفه قدم يمد لعابه سما وينفثه على الأوراق. يرد الحقائق وهي بيض نصع قدسية علوية الإشراق، فيردها سودا على جنباتها من ظلمة التمويه ألف نطاق. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، وأحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فضمير المفرد المتكلم أنا يكون نورا ويكون نارا، ويكون إيثارا ويكون أثرة، ويكون تواضعا ويكون كبرا، يكون عطاء ويكون منعا، يكون وصلا ويكون قطعا، يكون خيرا ويكون شرا. وشتان بين أنا في رد إبليس الأمر على الله جل وعلا، وقد أمر بسجود لآدم عليه السلام، فنظر إلى أصله النابي فقال استكبارا وكفرا:
أنا خير منه، حتى أنا بين أنا إبليس وأنا يوسف عليه السلام. لما دخل عليه إخوته وآوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك، أنا أخوك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. شتان بين أنا إبليس رمز الكبر والتيه والعجب وتضخم الذات ونفخة الاستعلاء، وأنا يوسف بعطفة الرحم وصلة الود وجلال البر وتواضع الأخ وحلاوة الوصل. وما أحلى استعمال أنا في قول الشاعر المسرف على نفسه حين حضرته الوفاة: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبا أوصافه أوصافي. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأحلى ما استعملت فيه أنا كما قال المتقدمون: لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله، فإنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك تعالى وأغناك. نظر إبليس إلى أصل خلقته إلى النار، ونظر إلى أصل خلقة آدم إلى الطين، فاستكبر لوهمه أن النار خير من الطين. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق. وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذل، وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خملت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطوت نفسه اتصف بكل خلق رديل. وأصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستهتار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتماد والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتواصل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب عن تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. ولا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تناقض السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنيا. وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى، لا بد للمسلم من التخلص منها والاستعانة بالله جل وعلا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وزاد فيه رجين العبدري: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. أخرجه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يدر؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع فيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني والأصبهاني، وهو حديث حسن. الكبر والفخر والعجب والخيلاء أدواء خطيرة يبغضها الله جل وعلا ويمقتها، وترجم في جملتها إلى بؤرة مشينة في النفس يلازمها حماقات في التصرفات والسلوك. فالكبر تعظم في النفس يلازمه امتناع عن قبول الحق واحتقار للخلق. ولهذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وبطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم، والفخر هو التباهي بالمال والجمال والحسب والنسب. ويلازمه الزهو والتعاظم والنظر بعين نقيصة إلى الناس. والعجب اعتداد بالنعم واستعظام لها، وركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم بها. ويلازم هذا الداء نكران للجميل وغفلة عن الشكر وتكبر بهذه النعم على الخلق. وأما الخيلاء فهو وليد الكدر وليد العجب، يحمل الإنسان إلى النظر في أطفيه والتعالي على الناس بزيه ومشيته. هذه صفات وأخلاق وأمراض لا تليق بالإنسان ولا تجوز منه، وما من عبد يلازمها ويتصف بها إلا أورثته مقتا عند الله وكرها عند الناس. ولذلك حذر الدين منها ونهى عنها وتوعد عليها، فقال تعالى في الكبر والمتكبرين وصفاتهم وفعالهم ومآلهم إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال جل وعلا في الفخر والخيلاء إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وضرب الله جل وعلا كثيرا من الأمثلة في كتابه المجيد لطوائف وأفراد من المعجزين بأنفسهم وبما آتاهم الله من فضله، فلم يصونوا تلك النعم بل استعملوها مطايا للكبر والعجب والفخر والخيلاء والاستعلاء على الناس، فانظر كيف كانت عواقبهم. وليس نصيب السنة في ذم الكبر والمتكبرين وأصحاب الفخر والخيلاء والمعجبين بأقل من نصيب القرآن المبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواظ الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما ألقيته في جهنم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه، وبطرا أي كبرا. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال لا استطعت. قال فما رفعها إلى فيه بعد. رواه مسلم. إن الكبر والعجب والاعتداد بالنفس أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى من طرف إبليس عليه لعائن الله. قال العلماء فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. وقال الذهبي رحمه الله وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه، فمن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شذرا وتحامق عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إلا الكبر والعجب والفخر والخيلاء صفات تبعث على اشمئزاز الناس من صاحبها ونفرتهم منه وكراهيتهم له مع ما تستجره من سخط الله تبارك وتعالى ومقته وغضبه. على المسلم أن يذكر دائما بدايته ونهايته ويستشعر ضعفه حتى يؤوب إلى رشده فيخضع لربه ويتواضع لإخوانه لينال الحظوة عند الله ورسوله والمحبة من أهله وإخوانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إن الإيثار على النفس ومعرفة حق الغير من صفات المؤمنين المخلصين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن له، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يقول لنفسه ولا يعلن بذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب. فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال فأرني. فعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه تقلن ما معنى إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونوني صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من تعالكما. فأنزل الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالتواضع صفة من صفات عباد الرحمن. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت. فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا ساكنين متواضعين لله وللخلق. فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. والتواضع علامة حب الله للعبد كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه. ووصف الله عباده الذين هداهم للإيمان فقال سبحانه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي تعليل استعمال حرف الجر على في قوله تعالى تفسيران ففي قول أنه ضمنه معنى الحنو والعطف كأنه قال عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع. وفي قول ثاني أن على تدل على علو مقامهم وأنه رغم فضلهم وارتفاع منزلتهم يذلون ويخضعون لمن فضلوا عليه مع شرفهم وعلو مكانهم. والتواضع سبب لرفعة الله للمتواضع. ومن رفعه الله فمن ذا الذي سيقصده ويضعه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. من أراد رفعة فليتواضع لله تعالى، فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول. ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجر صعد إلى أعلاها؟ فكأن سائلا سأله: ما صعد بك هنا؟ أعني في رأس الشجرة وأنت تحت أصلها. فكأن لسان حاله يقول: من تواضع لله رفعه. تواضع، فكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكف الدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. التواضع وقاية من الوقوع في الظلم، وحماية من التعالي والتفاخر على الآخرين. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. إن أردت نيل الكرامة والشرف والمقة والمحبة من العباد، وأردت كثرة الخلان، فعليك بالتواضع. وضد التواضع الكبر، ومصدره جهل المرء بحقيقة نفسه، فهذا إبليس امتنع عن السجود لآدم قائله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا فرعون ادعى الربوبية قائله: أنا ربكم الأعلى. وهذا قارون لم يقيد النعمة التي يتقلب فيها بل قال: إنما أوتيته على علم عندي. فكل واحد من هؤلاء المتكبرين لم يعرف قدر نفسه، فما كان مصيرهم وما كانت عاقبتهم؟ لقد كانت العاقبة وخيمة، وكان المنقلب مشؤوما. فأما إبليس فطرده الله من رحمته، وأما فرعون فأهلكه على جرأته، وأما قارون فخسف به وبداره الأرض. ولو تصور المعجب المتكبر ما فطر عليه من جدلة وما بني به من مهنة، لخفض جناح نفسه واستبدل لينا من عتوه وسكونا من نفوره. قال الأحنف رحمه الله: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. لقد أفزع مجتمعنا ظاهرة خطيرة غريبة، غريبة عن ديننا وتراثنا وأعراقنا، ألا وهي رشق القطارات بالحجارة، وطالنا بقلوب يعتصرها الألم صورة طفلة بريئة من ذوات الهمم، تصاب إصابات بالغة جراء هذا الصنيع العدواني الإجرامي. وكأن هذا الذي وقع في جريمة رشق القطارات، الذي وقع في تلك الجريمة، كأنه لا يعلم أن الإسلام قيد أيدينا وجعل لها أدبا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أليست القطارات وسيلة خير تحمل الناس إلى مصالحهم وإلى بيوتهم؟ أوليس الاعتداء عليها اعتداء على حرمة نفوس الناس؟ ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن المسلم لا يكون مفسدا ولا معتديا، بل إنه نبيل خلوق يحمل الخير والأمان للدنيا، يحافظ على أرواح الناس وسلامتهم، ويصون المرافق العامة وممتلكات الوطن والمواطنين، ويعلم أن التعدي عليها جريمة تحمل جملة من المظالم، فهو اعتداء على حق الدولة، واعتداء على حق الأفراد، واستهتار بسلامتهم بل وبحياتهم. وإن شئت فاقرأ فضل الله جل وعلا عن الفساد والاعتداء في قوله سبحانه: ولن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقرأ قوله تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقرأ قوله سبحانه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الوعي بحق الناس في الحياة والسلامة والأمان يجنبنا هذه الظواهر. فحافظوا على أمانة الحياة وما فيها من نفوس وخدمات، واعلموا أن الحفاظ على هذه المواصلات وصيانتها يحفظ مرتاديها ويصون نفوسهم. كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقطيعة وفراق، وطبيب قوم قد أحل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق. قتل الأجنة في البطون وتارة جمع الدراهم من دم مفراق، أغلى وأثمن من تجارب علمه يوم الفخار تجارب الحلاق. وفقيه قوم ظل يرصد فقهه لمكيدة أو مستحل طلاق، يمشي وقد نصبت عليه إمامة كالبرج لكن فوق تل نفاق. يدعونه عند الشقاق وما دروا أن الذي يدعون خبن شقاقه، وأديب قوم تستحق يميله قطع الأنامل أو لظى الإحراق. في كفه قدم يمد لعابه ثم وينفثه على الأوراق، يرد الحقائق وهي بيض نصع قدسية علوية الإشراق، فيردها سودا على جنباتها من ظلمة التمويه ألف نفاق. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا وأحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.